قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيت الرسول والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والأشجار التي يقصد ثمرها للأكل، ويراد بالأصول الدور والأراضي والبساتين. ومعنى ذلك أنه إذا باع دارا أو باع أرضا أو باع بستانا، فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل؟ لأن الدار تشتمل على أشياء، تشتمل على جدران وسقوف وأبواب وفرش ومرفقات، مرتفقات من خزانات ومراوح في الوقت الحاضر، مكيفات. فإذا باع دارا فيها هذه الأشياء، فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها؟ هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الفقهاء. وكذلك إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع أو فيها أشجار أو فيها مباني، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ كذلك إذا باع البستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه أشجار وفيه آبار وله مسائل من مجاري سيول، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ هذا مقصود الفقهاء، معرفة هذه الأشياء من أجل فصل النزاع بين الخصمين إذا حصل خصومة. فيقولون: أنت يا بائع لك كذا، وأنت يا مشتري لك كذا. هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب، هو باب عظيم. نعم. مسألة:
ومن باع
نخلا
مؤخرا تسلمه للبائع مشروكا في النخل إلى
الجدار. إذا باع النخل والنخل فيه طلع، قد ظهر طلعه، فلا شك أن النخل يتبع المشتري، لكن الطلع هذا من يتبع؟ هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. ومعنى أبرت لقحت، إذا تشقق طلعها ولقحت فإنها تتبع البائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد، وإنما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط. وأما إذا باع النخل قبل أن تعبر، يعني قبل أن تتفتح أكمامها، قبل أن تتفتح أكمامها، فإنها تتبع المشتري، تكون تابعة للنخلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المبتاع أن هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط، أما إذا لم يشترط فهي للبائع. إذا شرط المشتري أنها تتبعه فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد إلا بشرط.
إلا أن يشترط المبتاع. قال المعنى البار: البار عند أهل العلم التأخير، وقيل التأخير ظهور الثمرة من جذب الطلب، والأول أشهر، لأن
التأبير من باع نخلا قد أبدرت. ما معنى التأبير؟ التأبير المعروف أنه التلقيح، وهو وضع شيء في قنو النخلة من طلع الفحال حتى يصلح، هذا هو التأبير. فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل، أو المقصود إذا تشقق الطلع من أكمامه ومن جفه، جف الطلع هذا؟ الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على إذا انشق. فهل الانشقاق، هل المراد بالحديث التأبير الانشقاق، أو المراد به التلقيح ووضع المادة المعروفة فيها؟ العلماء اختلفوا على قولين. قول الأول أنه الحديث على ظاهره، وأن المراد التلقيح يعني وضع المادة المعروفة من الفحال. والقول الثاني أن المراد تشقق الطلع ولو لم تؤبر، ولكنه عبر بالتأبير من باب الغالب، لأنه إذا تشقق تبين وصار عين مستقلة. على كل حال الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف أن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يتبع الثمرة، هذه لا تتبع الأصل، وإنما تكون للبائع ولا تكون للمشتري، لأنها عين مستقلة وتبقى على النخل إلى أن تصلح أواني الجذاذ، تبقى إلى أواني الجذاذ، يكون الأصل للمشتري والثمرة للبائع، وكل منهم يقوم بما يلزمه، فالمشتري يقوم بما يلزم للأصل، والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم.
والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح لغير الخلاف بين العلماء.
ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، أخذوا بالقول الأول. نعم.
فمتى ظهر بالثمرة فهي لله.
نعم.
وإن لم تظهر فهي للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها لله لها إلا أن يشتري مع المبتاع، رواه البخاري ومسلم ولقد
أبدرت. قال أن تؤبر أو قد أبدرت، قالوا معناها تشقق طلعها، لأن من لازم تشقق الطلع التأبير، سواء وجد التأبير أو لم يوجد. نعم.
مسألة. وكذلك
لا يقاس على النخل، الحديث ورد بالنخل، فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من أكمام، ثمر الذي يخرج من أكمام إذا خرج من أكمامه فإنه للبائع، إذا كان وقت العقد قد خرج من أكمامه فإنه للبائع، وإن كان وقت العقد لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نعم.
والشجر على خمسة أرض، الأول ما تكون ثمرته في أكمامها، ثم يفتح الكمام فتظهر النخل فتظهر كالنخل والسبعريان، وهو الخطوط الذي وردت السنة ببيان حكمه وما أعلاه مقيس عليه.
يعني إن ثمار الأشجار على خمسة أنواع، النوع الأول ما يكون في أكمام في الأول ثم تتفتح مثل النخل، مثل النخل، وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه. النوع الثاني
قال هذا الضبط القطن وما يقصد نوعه كالورد والياسمين والنرجس والمسكت، فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كماله فيظهر.
النخل هو الأصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين، هذه أشجار يظهر طلعها أولا في أكمام ثم تتفتح بعد ذلك، فهي مثل النخيل. في الحكم. نعم.
فالقول يبدا جنبته
يضعه له فضيفه. نعم. والا جبرته هو المشتري في هذه الحاله. نعم. الفضل الثاني له ثمره بارزه كالزمهرير والفول والسليم. ما النوع الثاني ما ثمرته بارزه من الاول، يعني ليست في اكمام، تظهر من الاول، تنعقد من الاول، مثل العنب. العنب ليس له أكمام، ومثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب. فهذه إذا ظهر، إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع، وإذا باعها قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما لو باع شجرة العنب وقد انعقد فيه حب العنب، انعقد فيه حب العنب، وكذلك الرمان، وكذلك التوت، هذا كله ما له أكمام، فيكون الحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر. فإذا باعها بعد الانعقاد فهي للبائع، وإذا باعها بعد قبل الانعقاد فهي للمشتري. باع العنب قبل الانعقاد، باع التوت قبل الانعقاد، باع الشجر البطيخ قبل الانعقاد، ثم انعقد فيها شيء بعد العقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما العكس فبالعكس، إذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع، والمشتري له الشجرة فقط. نعم.
فما كان منه ظاهر
فهو
للبائع، لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالصلح المحقق.
نعم.
وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه.
هكذا. نعم. هذا النوع الثاني.
الثالث ما له قشر لا يجوز إلا عند الأكل، فالرمان والأنس فهو للبائع إن كان ظهر، لأن قشره في مصلحته فهو كأجزاء الثمرة.
النوع الثالث ما له قشر يلازمه، يلازمه لا ينفتح أبدا، لأنه من صالح الثمرة بقاؤه عليها إلى أن تنضج، مثل الرمان، مثل الرمان والتفاح والحمضيات، هذه لها قشور لا تتفتح، تبقى تحفظها إلى أن تنضج، فإذا أراد أكلها أزال القشر. هذه مثل النوع الثاني، مثل النوع الثاني، مثل الذي قلنا في العنب وفي التوت وغيره. إن باعها قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري، وإن باعها بعد انعقاده فهو للبائع. نعم.
الرابع ما له قشران كاللون والجفن، فهذا للبائع في أصل الظهور، لأن قشره لا يزال في الخارج إلا بعد جدائه فهو الظهور. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا يزال في
النوع الثالث والثاني سواء، والرابع كله سواء، ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه إلا عند الأكل فحكمه حكم ما ليس له قشر، مثل العنب والتوت. نعم. يعني وجود القشر وعدم سواء. نعم.
ما ذكر ثمرته في لونه ثم يتناسب لونه كالعنب والمشمش والتفاح، فكان كتكبير النهر، ويحتمل انه للبائع بظهور لونه، لان استتار الثمره في لون استتار الثمر في النهر بعد التكبير للقشر الابيض.
نعم.
الثالث ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل انه للمشتري بكل حال قياسا على سعر الورق، ويحتمل أنه تفتح فهو للبادر وإلا فهو المشتري لأنه هنا تكتمل مسألة. فإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري لأنه
وارد. لا مسألة
مسألة فإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة
انتهى من حكم بيع الأشجار انتقل إلى بيع الأراضي. بيع الأراضي إذا باع أرضا وهذه الأرض عليها زرع مزروعة الأرض لا شك أنها للمشتري لكن الزرع لمن يكون؟ الزرع إن كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل الحبوب الشعير هذا ما يؤخذ إلا مرة واحدة فهذا يبقى على الأرض إلى أن يحصد ويكون للبائع لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري فيكون تبعا للأرض إذا اشترطه وإذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الأرض إلى أن يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه ويفرغ الأرض لصاحبها. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي البرسيم البرسيم يؤخذ عدة مرات يحصد في كل مرة فإذا باع أرضا عليها برسيم فالحصدها الأولى للبائع وبقية الحصدات المقبلة تكون للمشتري. إذا باع أرضا عليها برسيم مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف الحصدها الأولى تكون للبائع وبواقية الحصدات تكون للمشتري. نعم.
فإن باع الأرض فيها زرع لا يقصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري.
نعم.
لأنه ظالم مكان للبائع أشبه الثمرة في الرحمة.
نعم.
وإن كان الجلد مرة بعد أخرى فالرطبة والبقول.
الرطبة هي البرسيم. نعم.
فالوصول للمشتري والجلد الظاهرة من البيع للبائع. إلا أن يشترط المبتاع
ذلك.
نعم. مسألة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الثمرة حتى يبلغ مهلها. فلو كان
ذكر أصلين الأشجار والأراضي. ذكر أصلين الأشجار والأراضي ثم انتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار وحدها دون الأشجار. كما لو باع ثمر النخل النخل الآن فيه ثمر وباع الثمر دون النخل ودون الأرض متى يجوز هذا ومتى لا يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فلا يجوز لأحد أن يشتري ثمرة على النخل إلا بعد بدو صلاحها وبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر فإذا بدا بها الاحمرار أو الاصفرار جاز بيع الثمر أما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفات والجواحي فيحصل في ذلك نزاع وربما أن المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة فيحصل النزاع بين الطرفين. أما إذا بدا صلاحها فإنها تأمن العاهة بإذن الله يطيب أكلها وتأمن العاهة وتصلح للأخذ حين ذاك فيجوز بيعها بعد بدو صلاحها. وكذلك مثل النخل غيره من الثمار مثل العنب وبقية الثمار لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للأكل أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفة والتلف فيحصل بذلك النزاع وأكل المال بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها، فلو باعها قبل بدون صلاحها لم يبلغ إلا بشرط الفقر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنون حتى يجر ويأمل العاقل، رواه مسلم. ولأن في ذلك غرضا من غير حاجة فلم يجد، كما لو اشترط التبقية وإن باع بشرط الحق جاز بالإجماع. مسألة:
إذا باع ثمر النخل وهو أخضر، باع ثمر النخل وهو أخضر لم يبدو فيه الاحمرار أو الاصفرار لم يجد إلا بشرط القطع في الحال، إذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس، أما أن يشتريه وهو أخضر ويبقيه على النخل حتى يبدو صلاحه فهذا لا يجوز، لأنه عرضة للتلف والآفات. نعم.
مسألة: ولو باع الثمرة بعد بدون صلاحها على الترك إلى الجلاد جاز.
أما إذا بدأ صلاحها بأن احمرت أو اصفرت جاز بيعها، وهو حينئذ بالخيار، إن شاء أخذها في الحال وإن شاء أبقاها حتى تتمر ويأخذها شيئا فشيئا أو يجدها في وقت واحد، هو بالخيار، بعد بدو صلاحها يجوز بيعها، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها إلى الجداد، لأنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. نعم.
قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقل، فلم يجوز كما لو شرط تبقية الطعام في بيته.
الجمهور على أنه يجوز للبائع أن يبقيه إلى الجداد أو يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وأطلق، ولأن من مصلحة المشتري بقاءه إلى الجداد أو أن يأخذه شيئا فشيئا، هذا من مصلحة المشتري، والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح وأطلق، فيجوز له أن يبقيه، هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول: لا، هو كما لو باعه قبل بدو الصلاح يجب عليه قطعه في الحال، لأنه إذا أبقاه يستغل ملك البائع، يستغل ملك البائع، وهذا لم يدخل في العقد، استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد، ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بدو الصلاح وأطلق، ولأن مصلحة المشتري تقتضي ذلك، ولأنه معلوم عند الناس أنه عندما يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها معروف عند الناس أنها تبقى على رؤوس النخل إلى الجداد، هذا معروف عند الناس. نعم.
ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو صلاحها.
نعم.
وثبت أنه إنما نهى عن بيع يتعرض للتبقية لأنه يجوز بشرط القطع وعنده مطلقة، ثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا اشترط جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، وفي هذا الخصال عن المقال. مسألة: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع.
هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة وضع الجوائح. إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وأبقاها على رؤوس النخل إلى الجداد، ولكن أصابتها جائحة فتلفت، فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع، إنها تكون على ملك البائع فيضمنها للمشتري، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما، لم يقبضها قبضا تاما، فإذا تلفت فإنها تكون من ضمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه إليه، لأنه لم يقبضها قبضا تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح بمعنى أن البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع إليه لأنه أخذه ولم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة حتى تلفت، فبماذا يستحل الدراهم التي أخذها والمشتري لم يقبض الثمرة ويتمكن منها؟ فيلزم البائع أن يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما. هذا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، إذا تلفت بعد بدو صلاحها فإنها من ضمان المشتري فلا يرجع على البائع بشيء، ويحل للبائع أكل الثمن لأنه باعها بيعا صحيحا مأذونا فيه شرعا، والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النخل بالتخلية، يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشتري. ولكن القول الأول أرجح في ورود الدليل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول الواضح في وضع الجوائح، القول الصحيح الواضح في وضع الجوائح، وأورد فيها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين. نعم.
نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بئر أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأكل من ثمره شيئا، لم تأكل من مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الجائحة موضوعة، وأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وتكون الثمرة تلفها على البائع لأنه لم يسلمها إلى المشتري تسليما تاما وأصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ضمانه. هذا هو القول الصحيح. نعم.
رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ولفظهما: من باع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأكل من مال أخيه شيئا، على أن يأكل أحد من مال أخيه نصف،
لأن المشتري لم يستفد شيئا، تلفت الثمرة ولم يستفد شيئا، فالبائع لماذا يأخذ الثمن في غير مقابل؟ هذا معنى الحديث. والجائحة يراد بها كل الآفات السماوية، الجائحة كل الآفات السماوية التي تنزل مثل البرد ومثل الجراد، لو جاء جراد وأكلها، كل الآفات السماوية مثل الصواعق والرياح وغير ذلك التي تتلف الثمار، لأن الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرضة للتلف وعرضة للآفات. نعم.
وهذا قليل في الحكم فلا يجزى عنه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح.
بوضع الجوارح يعني بان توضع عن المشتري، توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة، بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا. نعم.
مسألة وقلات الثمن
في النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على بدو الصلاة، فما هو بدو الصلاة؟ جاء في الأحاديث ما يبينه أنه أن تحمر أو تصفر. إذا احمر طلع النخلة أو اصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ. هذا بدو الصلاح في ثمار النخيل. نعم.
وصلاح ثمار النخيل أن يحمر أو يصفر.
نعم.
والعنب أن يتمر وسائر البلد أن يبدو فيه النضج ويضيق أكثر.
في النخل أن يحمر أو يصفر علامة واضحة، علامة واضحة. وفي غيره من الثمار كالعنب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله يصلح للأكل. العنب يتموه حلو، إذا تغير من الحموضة إلى الحلاوة وصار صالحا للأكل جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز. وكذلك بقية الثمار، الرمان يجوز بيعه إذا صلح للأكل، أما قبل أن يصلح للأكل فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا بقية الثمار. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه.
حتى تطيب يعني يصلح أكلها وتأمن العاهة. نعم.
ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهر، قيل وما تزهر؟ قال تحمار وتصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد،
كل هذه علامات على بدو الصلاح. الحب إذا اشتد، حب الزرع إذا اشتد، إذا اشتد الحب في السنابل وظهر عليه الاصفرار جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه عرضة للتلف. والعنب أن يتغير لونه من الخضرة إلى السواد، إذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه. نعم.
باب الزرع. مسألة البنيان والخيار ما يتفرقا بأبدانهما.
الخيار معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. والخيار يكون في البيع، وهو أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس، إذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. فإذا تنازل أحدهما فله ذلك. إذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها، هذا هو العقد، هذا هو العقد. لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار، فلو تنازل البائع فله ذلك، ولو تنازل المشتري فله ذلك. لأن الإنسان قد يمضي العقد لكن يندم، قد يستعجل ويمضي العقد ثم يندم، فالشارع جعل له مدة، جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه أو ليس في صالحه، فإن كان في صالحه أمضاه وإن لم يكن في صالحه فإنه يرده، ويكون هذا في مدة المجلس فقط، هذا يسمى خيار المجلس. فإذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق ولم يفسخ أحد منهما البيع لزم البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرق وجب البيع. وهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من أجل أن يفكر كل واحد منهما في أمره، فإن رأى أمضاء البيع أمضاه وإن رأى فسخه فسخه، ولا يلزم من أول وهلة، لأنه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة. فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها، فالعقد يصح بالإيجاب والقبول، ولكن يبقى الخيار إلى نهاية المجلس. هذا خيار المجلس، والقول به هو قول الإمام أحمد والشافعي، وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومالك إلى أن العقد يلزم بمجرد نهاية الإيجاب والقبول، وليس فيه خيار إلا بالشرط، إذا شرط له الخيار، أما إذا لم يشترط فإن العقد يلزم بمجرد التلفظ، ولكن الدليل مع القول الأول، مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس ولو لم يشترط الخيار. نعم.
البيعان
في الخيار
ما لم
يتفرقا في الخيار، لا من الأول،
مسألة البيعان في الخيار ما لم يتفرقا في أهدائهما، لما عرض جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. وفي نفس إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يغير أحدهما الآخر، أو يغير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع متفق عليه.
هذا حديث واضح في إثبات خيار المجلس، إثبات خيار المجلس، فهو حجة على من لم يروه من العلماء الذين قالوا بعدم خيار المجلس، أخذوا بعمومات النصوص كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به. والجواب عن ذلك أن الآية عامة والحديث خاص، فيحمل العام على الخاص، أو تقول الآية مطلقة، الآية مطلقة والحديث مقيد، ويحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الآية والحديث. نعم هذا هو الصحيح. نعم.
مسألة فإن تفرقا ولم يطلب أحدهما البيع فقد وجب البيع.
إذا تفرقا ولم يطلب أحد منهم فسخ البيع فإنه يلزم البيع، ويلزم بمجرد التفرق ومغادرة الاثنين للمجلس أو مغادرة واحد منهما. إذا غادر الاثنان البائع والمشتري، غادر المجلس وتفرق كل ذهب إلى جهة، أو قام واحد وذهب والأول باقي في المجلس، يلزم البيع سواء تفرق جميعا أو ذهب واحد منهما. أما إذا ذهب جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر، مستمر معهما، لهما الخيار ما لم يتفرقا. نعم.
والتفرق يكون بالأبدان.
نعم، بمغادرة المكان وذهاب كل واحد منهم إلى جهة غير الجهة التي ذهب إليها صاحبه، هذا هو التفرق. نعم.
فإن
ابنهما
كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه.
ابن عمر راوي الحديث، ابن عمر راوي الحديث كان إذا عقد عقدا مع أحد وصار يرغب في هذا البيع فإنه يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق، بيان لمعنى التفرق، وهو أن يغادر أحدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة. نعم. جائز، لا بأس ما لم يتفرق حصل التفرق. نعم.
ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداته، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يقيمه، فدل على أنه قال على ما يعرفه الناس كالقصد والإحرام.
يعني أن التفرق يرجع إلى عرف الناس، فما عدوه تفرقا حصل به لزوم البيع، وما لم يعدوه تفرقا فإنه لم يحصل به لزوم البيع. وفعل ابن عمر يبين هذا، وهو أنه يقوم من المجلس ويمشي خطوات، يستدبر صاحبه ويمشي خطوات، فهذا تفرق. لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرق، لو كان في بيت وخرج واحد إلى الشارع حصل التفرق، وهكذا. لو كانوا في سيارة مثلا قاتلين في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التفرق، وهكذا. التفرق يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد، يمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون، ثم واحد منهم فارق صاحبه، ترك الطريق هذا وراح إلى طريق آخر، حصل التفرق أيضا. نعم.
التفرق العرفي هو التفرق بالأداء.
نعم.
كذلك تفسيره ابن عمر، وتفسيره أولى لأنه راوي حديث.
نعم.
إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شخصهما واعتبار المدة إلا أن يقطعا، لأنه حق يختلف الشرط، فجاب ذلك فيه كنفسه.
النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط بأن يتبايع ويشترط أو يشرط واحدا منهم الخيار له مدة 3 أيام، 4 أيام، 10 أيام، شهر، لا بأس، المسلمون على شروطهم، فإذا شرط له الخيار جاز ذلك، وهذا لم يخالف فيه أحد أنه إذا شرط الخيار فله ذلك. يعني أنا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر، أسبوع، 10 أيام، أقل أو أكثر، جاز هذا. أو قال البائع أنا بعت عليك ولكن لي الخيار إلى 2-3 أيام أو كذا حتى أراجع نفسي أو أشاور أحد، فله الخيار في ذلك. هذا يسمون الخيار خيار الشرط. نعم.
لأنه حق يعتمد الشرط فجعل ذلك فيه كالأجل.
نعم.
ولا يجوز مجهولا لأنه مدة محققة بالعقد، فلا يصح مجهولا بالتأجيل.
من شرط صح، من لا يصح خيار الشرط، خيار الشرط لا يصح إلا إذا بينت مدته، بأن يقول لي الخيار 2-3 أشهر. أما أن يقول لي الخيار بشرط أن لي الخيار ولم يبين المدة، فهذا الشرط غير صحيح لأنه مجهول، يحصل الضرر على الطرف الثاني. لا بد أن تحدد مدة الخيار المشروط، يعني تحدد بأيام أو بأسبوع أو بشهر، المهم أن تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها. نعم.
وهل يقصد به العقد على الوالدين؟
يعني إذا لم يحدد، إذا لم يحدد فإنه يفسد هذا الشرط. وهل يفسد به العقد نظرا لوجود الغرض أو لا يفسد، يفسد الشرط فقط ولا يفسد العقد؟ قولان. نعم.
على الوالدين، إحداهما لا يفسد بحديث الوالد،
وإنما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم.
والثانية يفسد لأنه عقد قارنه شرط فأفسده أشبه نكاح الشراء.
القول الثاني أنه إذا فسد هذا الشرط فسد العاقد، لأن إنما باع على شرط، ولم يحصل له ففسد العقل. نعم.
وعنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطه رواه الترمذي.
نعم.
وقال حديث صحيح. فعلى هذا اذا كان الخيار مطلقا مثل ان يقول لك الخيار متى شئت او الى الابد فهما على خيارهما ابدا او يقطعان.
هذا شرط مجهول فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا فيه غرر، فيه ضرر على الطرف الثاني. يقول لك الخيار إلى الأبد، هذا فيه غرر، فيه جهالة، فيه ضرر على الطرف الثاني. يقول متى ما شئت تفسخ البيع، لو ما فسخ إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة يحصل ضرر على الطرف الثاني. نعم.
وإن قال إلى أن يقوم البيت أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراقه أو ينقعه قبله.
إذا قال لك الخيار إلى أن يقوم زيد من مجلسه، ومعروف متى يقوم زيد، فزيد معروف أنه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر، عادته كذا. أو قال لك الخيار إلى أن يخرج الدرس مثلا، إلى أن يخرج الدرس معروف، أو المحاضرة معروف أنه ساعة ساعتين. أو لك الخيار إلى أن تنتهي الدراسة هذا اليوم، معروف أن الدراسة تنتهي. الصحيح أنه لا يفسد العقل، يفسد الشرع فقط. نعم. لا، السلعة تبقى موقوفة حتى يلزم البيع. نعم. ما يتصرف فيها. نعم. إذا تصرف فيها أمضى، فمعناه أنه أمضى البيع. نعم.
مسألة، وإن وجد أحدهما في الشراء حيلا لم يكن حيلا فله
رده أو أخذ. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. لعلنا نقف على خيار العيب إذا كان في أسئلة. نعم. لا، خيار الشرط ما يبطل بالتفرق، إنما يبطل بتمام المدة. نعم. ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ولو كان في عدة عقود. هذه ما ذكرها المصنف، ولذلك لم. نعم. أي نعم.
فضيلة الشيخ، هل يعد زمين المجلس تفرقا وإلا أن يفارق أحدهم الآخر عن التقلال بالإمكان من المنزل سويا؟
هل قلنا أن ما دام جميعا لم يحصل التفرق، ولو قام من المجلس الأول إلى مجلس آخر أن التفرق لم يحصل، أو قام من المجلس وركب في السيارة جميعا لم يحصل التفرق، تفرق بالأبدان، لازم يغادر أحدهما الآخر، هذا التفرق. أما الانتقال من مجلس إلى آخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي. نعم. لا هو الظاهر حديث بريرة. أي نعم، حديث بريرة، لأن الخيار المجهول ليس في كتاب الله، الخيار المجهول ليس في كتاب الله، إنما الذي في كتاب الله يعني في السنة النبوية هو الخيار المعلوم. نعم.
وفضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين قول القائل هذا البيع باطل وهذا البيع فاسد؟
عند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد، المعنى سواء، لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة، لا سيما في البيع فهما سواء، إنما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط، قالوا الباطل ما أجمع على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه، هذا في النكاح خاص عند الحنابلة. نعم. أو قالوا الباطل في النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه، فإنما يفرقون بينهما في النكاح فقط. نعم.
يقول فلان أجنبي قال رجل اكتب لي باسمك ولكنني كل شهر مبلغ كذا وكذا.
نعم أعرف السؤال.
يقول فلان أجنبي قال رجل
فلان
أجنبي
أجنبي
قال رجل اكتب لي باسمك أكتب لي باسمك ولكنني كل شهر مبلغ كذا وكذا، أو يقول بيني ولك مبلغ ما حكم في هذا، ومن لبس إذا أقرض أو فرض عليك الكبير مبلغا لكي يهتمني أو يكتب البيت باسمي ما هو الحكم؟
هو واضح السؤال. أجنبي يعني قصدي غير سعودي. أي والله. نعم شو يقول؟
يقول
أجنبي.
أي
يقول إذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لي واحد من السعوديين اكفلني ابقى في السعوديه ولك مبلغ كذا وكذا، هذا لا يجوز، الكفاله لا يجوز اخذ العوض عليها لانها عقد ارفاق، عقد ارفاق ونفع يطلب فيها الاجر لانها احسان، فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا. وكذلك القرض، إذا قال أقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا صريح، القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا أخذ النفع عليه، النفع الدنيوي، قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأخذ العوض على الكفالة وأخذ العوض على القرض وأخذ العوض على أن يكتب البيت باسمه كأنه لهو في الحقيقة لغير السعودي، كل هذا لا يجوز، هذا تدليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز. لو أن مثلا غير السعودي اشترى بيت، ومعلوم أن النظام لا يجيز هذا، لا يجيز لغير السعوديين أن يشتروا عقارات في المملكة، لكنه قال لواحد سعودي أكتبه باسمك إنه لك ما هو لي، في الظاهر أنه للسعودي وفي الحقيقة أنه للأجنبي، هذا كذب ولا يجوز، وإذا أخذ عليه عوض فهو حرام، كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الأمر ومن الكذب والاحتيال، فيجب ترك هذه الحيل الباطلة وأكل الأموال بالباطل، لأن هذا يحصل فيه فساد وتلاعب بالأنظمة، ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين، فلا يجوز. المفترض في المسلم الصدق، المفترض في المسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب، وإن كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم إلا جمع المال وأخذ المال، لكنه لا يجوز. نعم. الباطل هو الفاسد، الحج الباطل هو الحج الفاسد سواء، هذا ما بين الفرق، لا فرق بينهما. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، ذكر الشارع في مختلف فيه عن العلتان وهما الخير والعرف، ذكر الشارع فيما اختلف فيه العلتان وهما الخير والوزن، أن فيه روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما بالتحريم قيادة على ما اتفق فيه العلتان، والأخرى بالجواز لعدم اجتماع نص جريمة الربا أشبه قيادة الحيوان، فما هو الراجح من قولين مع التحديد ذلك، ثم لا مرادهم بنص جريمة الربا. أعيد
السؤال. لا تقرب من الميكروفون لأنه ما
ذكر الشارع فيما اختلف فيه علتان وهما الكيل والوزن.
إيه؟
أن فيه روايتين عن الإمام أحمد إحداهما بالتحريم قياسا على ما اختلف فيه علتان والأخرى بالجواز لعدم اجتماع وصف علة كذبة أشبه الثياب بالحيوان فما هو الراجح من قولين مع تفكير الإمام.
الراجح أنه إذا بيع المكيل للموزون أنه يجوز التفاضل لأنهما صار جنسين، هذا مكيل وهذا موزون، كما لو باع ذهبا ببر، البر مكيل والذهب موزون فيجوز التفاضل. اختلفت العلة اختلاف العلة اختلاف للجنس، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فإذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل لاختلاف العلة. نعم، وعرفنا أن المكيل لا يجوز تحويله إلى موزون كما أن الموزون لا يجوز تحويله إلى مكيل، الكل يبقى على أصله من أجل التمييز بينهما والتفريق بينهما. فلو بيع المكيل موزونا لم يصح، ولو بيع الموزون مكيلا لم يصح. نعم، كل يبقى على معياره الأصلي. نعم، لكن ينظر إلى الأصل ما ينظر إلى الكيلو، ينظر إلى الأصل. الأصل وقت نزول التشريع المكيل يرد إلى الأصل والموزون يرد إلى الأصل، تغير الكيلو أو كيلو ما هو ما يبنى عليه حكم. نعم،
الوزن هذا معروف عند الناس شيء أول.
نعم،
الوزن
كي وزن، مش فيه وزن
يسمى
الوزن هو وزن. إيه نعم،
كين أو وزن؟
لا، وزن الكيل يكون بمل، أن يملأ المكيل، يملأ المكيل هذا الكيل مثل الصاع يملأ بالبر بالتمر بالدهن، الدهن مكيل أيضا. فالمكيل يكون بملء الوعاء الذي يعتبر مكيلا، وأما الوزن فيعتبر بالثقل، ثقل الشيء في الميزان هذا الوزن. نعم، إذن فالكيل بالكم، وأما الوزن فهو بالثقل. نعم، هذا الكلام اللي فيه دخول الربا، بيع بعضهم ببعض. أما الوزن في الفطرة والوزن في الأمور الأخرى هذا لا بأس، لأنه لا يدخله ربا، لا يدخله ربا. نعم،
فضيلة الشيخ أرجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة وفي البر والشعير والتمر. أرجو منكم بيان العلة الصحيحة في الذهب والفضة وفي البر والشعير والتمر.
الراجح أن العلة في الذهب والفضة النقدية ثمنية، كونها أثمان، كونها نقود، هذا هو العلة في الذهب والفضة، فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الأوراق المعروفة الآن، الأوراق النقدية. وأما العلة في البر والشعير والتمر والملح فهي الطعمية مع الكيل، طعمية مع الكيل، أي كونها مكيلة وكونها مطعومات، يعني أطعمة تؤكل على أنها أطعمة، مجموع الوصفين، طعمية مع الكيل، هذا هو الراجح. نعم،
فضيلة الشيخ ما حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة من الصلاة وهل المسألة فيها خلاف؟
نعم، المسألة فيها خلاف. إذا دخل الإنسان المسجد في وقت نهي بعد العصر مثلا أو بعد صلاة الفجر فالمسألة فيها خلاف، من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي، ومنهم من يرى فعل تحية المسجد أخذا بعموم الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الأوقات، الأمر عام، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقالوا هذه من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، وتحية المسجد، ركعتي الطواف، كل هذه ذوات أسباب، إذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود أسبابها. هذا هو الصحيح، قول الصحيح أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. نعم، مثل صلاة الكسوف. نعم. إذا تغير، إذا انتقل من كونه مكيل أو موزون، انتقل إلى مصنوع مثل الحديد، صار أواني أو صار أصياف أو صار سيارات، لا ما يدخله الربا. انتقل من كونه ربوي إلى كونه غير ربوي. يجوز بيع السيارة بالسيارتين والثلاث، ويجوز بيع الإناء بإناءين أو ثلاثة أواني، ما يخالف، أنه أصبح مو ربوي. لا، الذهب هذا موزون، يبقى موزون حتى ولو كان مصنوعا، هو موزون، يباع بالغرامات. نعم. إذا باع المسبوك بغير المسبوك يجب التساوي في الميزان.
الصناعة ما لا اعتبار؟
لا، الصناعة هنا غير مقصودة، غير معتبرة، لأنه يباع بالغرام وما يباع ما يباع بالعدد، يباع بالغرام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز سجود التلاوة على المقابر؟
لا يجوز في المقابر سجود التلاوة ولا سجود شكر ولا صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، ولأننا إذا أجزنا سجود التلاوة في المقبرة فهذا وسيلة إلى إجازة الصلاة، فلا يجوز هذا. نعم. صلاة الجنازة خاصة مستثنات، صلاة الجنازة مستثنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبرة أي مستثنات من النهي. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا طالب علم أدعوني بالثبات، ولكن أعاني من مشكلة وهي أسمع بعض الأحاديث ولا أعرف هل هي صحيحة أم لا، فهل يوجد كتاب يبين لي صحة الأحاديث من ظهرها وكيف طريقة الإخراج؟
أولا عليك أن تتعلم، أنت لازلت الآن مبتدئ، اترك تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلى أنك تتعلم وتعرف، فإذا عرفت إن شاء الله عرفت الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. أما الآن تعلم، أنت في دور التعلم، ولا تشتغل بالتصحيح والتضعيف من الآن. نعم.
فضيلة الشيخ، قال علي المحفوظ في كتابه هداية المرشدين، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، ما معنى هذه المحفوظ؟
معناه أن اللي يولد الناقة مثل التي تولد المرأة، اللي تولد المرأة يقال لها قابلة، وكذلك اللي يولد الناقة يقال له ناتج، لأن ولد الناقة يسمى نتاجا، نتاج السائمة. هذا بحث لغوي، هذا بحث لغوي. نعم.
ما
حكم ما يكتب على بعض الكتب
كقول المحفوظ الطرف المحفوظ، فما حكم لو قالوا فيه ثلاثة اتباع بشرط ان يكون لنا نسبة من الزكاة؟
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
لا إله إلا الله. نعم، هذا السؤال. قلنا
للشيخ ما حكم ما يكتب عن أتباع الكتب كقوله حقوق الطالب محفوظة، وما حكم لو قالوا نفيق لك اتباع بشرط أن يكون لنا نسبة من المكتب؟
نعم، هذا نظام معترف به. إذا ألف كتابا، وقال حقوق الطبع محفوظة، يعني لا يجوز طبعه إلا بإذنه، هذا صحيح، هذا حق له، لأنه كتابه وتأليفه، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه، خشية أن يحصل فيه تلاعب أو تغيير أو تبديل، فلا بد يكون للمؤلف الإشراف عليه والإذن بطبعه. وكذلك إذا حقق كتاباً، كتاب الغير، لكن هو قام بتحقيقه، تخريج أحاديثه، تصحيح نصوصه، وقال حقوق الطبع محفوظة، لا بأس، لأن هذا تعبه، هذا تعبه وعمله، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه وإشرافه. وإذا أخذ عليه مالاً فلا بأس، إذا أخذ عليه على تأليفه أو على تحقيقه مالاً فلا بأس بذلك، جائز هذا، لأنه من تعبه، وإن تركه لله وأراد الأجر والثواب فهذا أحسن، إذا أذن بطبعه بدون أن يأخذ شيء هذا أحسن، وإذا أخذ شيئا فهذا جائز، أنه من حقوقه. ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به ومعروف، معروف عند الناس، ولا بأس به. لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب، حصل تغيير الكتب، لا بد من ضبطها، ولا بد من الرجوع إلى أصحابها واستئذانهم في طبعها وإشرافهم عليها لئلا تغير، هذا يضبط المؤلفات. نعم.
فضيلة الشيخ، أخي توفي وعليه دين
أقساط. نعم.
أخي توفي وعليه دين أقساط.
نعم.
والتزمت بسداد الأقساط بيني وبين نفسي، هل يحتاج ذلك إلى أخذ موافقة من صاحب الدين، وما لا يلزمني نحو ذلك؟
أخوه توفي وعليه دين. نعم. يقول كذا؟ نعم.
والتزمت بسداد الأقساط بيني وبين نفسي، هل يحتاج ذلك إلى أخذ موافقة من صاحب الدين، وما لا يلزمني نحو ذلك؟
الميت إذا توفي وعليه دين، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد الدين من تركته مقدما على الوصية ومقدما على الإرث. الدين يبدأ به أولا ويسدد من التركة، فإن بقي بعد الدين شيء فإنه يكون للورثة، وإن لم يبقى شيء فإنه ليس للورثة، هي استحقاق، بقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يسدد عنه. الدين أمره عظيم، حتى الشهيد في سبيل الله إذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة، إذا قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله هذا شهيد، يغفر له كل شيء إلا الدين، يغفر له كل شيء إلا الدين. الدين لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه، لأنه حق مخلوق ولا يسقط إلا بعفو صاحبه. الدين أمره عظيم، فإذا كان للميت تركة فإنه يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد من أقاربه بسداده هذا طيب، وفيه أجر عظيم، وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له. ولما قدمت جنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارا، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حتى قال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها أحد الصحابة عنه. فإذا تحمل أحد عن الميت دينه ولم يكن له تركه تحمله احد من اقاربه او من اخوانه المسلمين ولو لم يكونوا اقارب جاز ذلك، وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين. اذا وافق صاحب الدين على تاجيله الى فترات فلا باس، وان طلب به جميعا فانه يسدد جميعا، هذا راجع لصاحب الدين حق له. نعم. نعم. لا بأس إذا وافق صاحب الدين على الأقساط، لا بأس، لا بد من رضا صاحب الدين بالأقساط، أما إذا رضي بالتقسيط لا بأس. ها؟ إذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس. ما هو بعقد هذا، تبرع، تبرع من بين المتوفى يحل، المؤجل يحل بالموت، إذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الخمس لحق الصاد على
خدمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز وضع صاد بدل صلى الله عليه وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، أما كتابة صاد هذا عجز، هذا عجز من الكاتب، والصاد هذه ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا مقصر، إذا ذكر، إذا جاء ذكر الرسول ولم يصلي عليه فهذا تقصير، يفوته الأجر فيترك مشروعا. نعم. وحقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا
كان
رجل مسلم وترك زوجتيه ولد وبنتين،
فكم يكون ميراث كل زوجة في ذلك الثمن وثمان استعلاف ليها، وكم ميراث ولد من إذا ترك زوجة وأولاد، فإن الزوجة لها الثمن، وكذلك لو كنا زوجات، ثلاث زوجات أو أربع زوجات، ليس لهن إلا الثمن يشتركن فيه، والبقية لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهم، وسبعة الأثمان للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يحتاج إلى قسمة ووقت آخر، فلعله يكتب المسألة ويعطينا إياها أو يحلها هو إن كان يعرف. نعم. لكن الحكم العام هكذا، الزوجات لهن الثمن والباقي لأولاد الميت، أولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن كان له أبوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كان له أب فقط فله السدس، وإن كان له أم فقط فله السدس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قال أحد البيعان لك الخيار حتى يكون فلان وهما لا يعلمان متى يكون، فما حكم ذلك؟
يصح هذا، لأن فلان لا بد أن يقوم، وما هو مستمر جالس، لا بد أنه يبي يقوم، فإذا قام انتهى الخيار. نعم. لازم البيع. نعم. لا، ما له تحول، إذا تفرق ما له تحول، يلزم البيع. نعم. أي نعم. نعم. انتهى الخيار بالتلفظ، اذا انتهى التلفظ، اذا وضع السماعه انتهى. ليه؟ ما سمعت تو؟ يكون على البائع.
لكن المشتري هو الذي قال للبائع هل
ما يضمن
لا لا إيه
نعم.
إيه هذا لما اجتمعوا في مجلس هذا كل واحد بالمشرق وواحد بالمغرب تبايعوا بالتلفون. إيه يجوز وينتهي الخيار بانتهاء المكالمة. انتهاء المكالمة. نعم. إيه يقول إذا نزل المطر انتهى الخيار. يقول لك الخيار إلى أن ينزل المطر. ما هو مجهول، مواسم المطر معروفة، مواسم المطر معروفة بإذن الله، الشتاء هو وقت المطر. نعم. كيف؟ يبعد
بين السجدتين
الشيخ بدر وقت الشيخ بدر جائز جائز يعني يجلس على رجليه يفرش رجليه ويجلس عليهم
هكذا
اي جائز لا بس وان كان الاولى ان كان الاولى الافتراش لكن يجوز هذا نعم ان شاء الله نعم يعني بعض الناس فيه وجع برجليها من يحتاج إلى الشيء هذا نعم خلوا للدرس القادم إن شاء الله هيك. الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرجو من فضيلتك توضيحا لمذاهب الأئمة في التفريق بين الفاسد والباطل خاصة عند الحنابلة والمسائل التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وكذلك الأحناف جزاكم الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من المعلوم أن المصطلحات لا مشاحة فيها لأن كل قوم لهم الحق في أن يصطلحوا بتسمية ما شاءوا بما شاءوا من الأسماء ولا شك أن هذه الاصطلاحات لا بد أن يكون لها مغزى لغوي يعتمد عليه في أصل التسمية والنقل واللغة تقتضي أن الفساد والبطلان معناهما واحد إلا أن الفساد في بعض الأحيان يلمح فيه إلى الإتلاف إلى إتلاف المحسوس والبطلان إنما يتعلق بالمعقول والأمور المعنوية هذا من الناحية اللغوية أما من ناحية الاصطلاح فإن جمهور أهل العلم لا يفرقون بين الفساد والبطلان في أصل الإطلاق وأبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى التفريق بينهما وهذا التفريق إنما مبناه على التفريق بين الفساد الراجع إلى ذات الشيء والراجع إلى وصفه أو شرطه الأمور الخارجة عن ذات الشيء وركنه وهذا اصطلاح له وعلى أساسه بنى التفريق في كل أمر أي كان وبنى عليه على هذا التفريق مسائل أصولية ومسائل أخرى فقهية فمن المسائل الأصولية المبنية على التفريق بين الفساد والبطلان قضية هل مقتضى الفساد هل هو مقتضى أقصد النهي هل هو الفساد أو البطلان وكذلك القول بأنه يقتضي الصحة أيضا هو قول ساد من الصبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك من المسائل المنبنية على هذا من الفقه ما فسد لفساد شرطه أو سببه أو أمر خارج عنه كوصفه فهل يعتبر في النذر مثلا وفاء أو لا كمن نذر صيام يوم الاثنين فوافق يوم الاثنين يوما يحرم صيامه إما لسبب الراجع إلى اليوم وهو الوصف ككونه يوم عيد مثلا يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى أو بسبب الراجع إلى الصائم كأن كانت الناذرة امرأة فحاض ذلك لهم مثلا فهذا الآن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الشخص الناذر ينحل عنه النذر بامتناعه عن الأكل والشرب والمفطرات في ذلك اليوم، وأن هذا يلزمه ويكفيه في الوفاء بنذره. أما غيره من أهل العلم فيرون أن النذر قد انحل بمصادفته لما لا يصح فيه الصيام شرعا، وإن كان النذر فيه ما يقتضي التعليق أو التكرار فإنه يلزم قضاؤه فيما بعد في يوم آخر من الأيام، من عدة من الأيام الأخرى على ما يشمله. هذا بحسب الإطلاق الأصولي، لكن إذا ذهبنا إلى التفريعات الفقهية فنجد أن بعض المذاهب ربما تعمل بمصطلح الحنفية، أو أن أكثر المذاهب قد تعمل بمصطلح الحنفية في بعض الجزئيات. فمثلا الحنابلة يفرقون في الحج بين الفساد والبطلان، وكذلك في النكاح، والمالكية أيضا يفرقون في النكاح بين الفساد والبطلان، فما فسد يطلقونه على الفاسد لأصله وقوعه كنكاح الخامسة وكنكاح المحرم وكنكاح المحرمة تأبيدا مثلا، وما فسد لغير ذلك كالفاسد بسبب فساد الصداق، كأن كان الصداق مثلا خمرا أو خنزيرا أو كان أقل من ربع دينار وهو نصاب عندهم في الصداق، هذا الآن باطل وليس فاسدا، ولذلك يمكن تصحيحه استبدال صداق آخر صداق منه. وكذلك هذا التفريق فيما يقر من الأنكحة بعد الدخول، ما يثبت من الأنكحة بعد الدخول ويفسخ لو اطلع عليه قبل الدخول، فهذا يعتبرونه باطلا ولا يعتبرونه فاسدا لأنه يقر بالدخول، كمن عقدها وليان لها مثلا امرأة لها أخوان زوجها كل واحد منهما لرجل دون علمه أن الثانية قد زوجها، فكانت إذن عقد عليها مرتين لرجلين في وقت واحد، فالثاني الذي عقد له آخرا قد دخل بها، نكاحه في الأصل لو لم يطلع عليه، لو اطلع عليه بعد أن اطلع على الأول فنكاحه فاسد، يعني لا يحل له الدخول بهذه المرأة. أما إذا لم يطلع على القضية إلا بعد أن دخل بها الثاني بدون علمه بنكاح الأول فصارت للثاني ونكاحه صحيح وبطل نكاح الأول وهكذا. فهذا هو تفريقهم، نفس الشيء عند الحنابلة في هذه المسألة، هي مسألة ذات الوليين وفي غيرها كذلك في الحج بالذات الذي استهر عن الحنابلة التفريق فيه بين الفساد والبطلان، أيضا إفساده لا يكون إلا بالوطء فيه، وبطلانه يقع بترك ركن من أركانه غير الإحرام، الإحرام لا يلزم بتركه شيء، وأركان الحج على التفريق المعروف بينها، فمنها ما لا يلزم بتركه شيء وهو الإحرام، فمن لم ينوي الدخول في الحج لا حج له ولا يلزمه شيء، ومنها ما يلزم به بتركه ثلاثة أمور، وهو من ترك الوقوف بعرفة فهذا يلزمه ثلاثة أمور: أولا التحلل بعمرة، أن يصرف نيته التي أحرم بها الحج إلى العمرة، ثم بعد ذلك أن يهدي هديا، الثالث أن يحج حجة أخرى. ومنها ما يلزم به أمران فقط وهو ترك طواف الإفاضة أو السعي، فهذان الركنان يلزم العود إليهما حتى ولو كان شخص سافر إلى أقصى البلاد وترك طواف الإفاضة أو السعي فإنه يعود إلى مكة وجوبا في أي جزء من السنة ويعود على هيئة المحرم ويأتي بما نقص، إلا إذا كان قد كان متمتعا وقد تحلل يوم العيد فإنه يعود على هيئته العادية غير محرم ويطوف ويسعى، ويلزمه أيضا الدم للتأخير. فإذا هذان أمران يجبان بترك طواف الإفاضة أو السعي. لكن الشافعية أيضا يلحقون بالأركان رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة يوم العيد هو بمثابة الركن في قول الأصح الشافعي، وعلى هذا أيضا يرجع إليه، ولكن هذا مؤقت يفوت بأيام معينة، فلذلك يكون إذا ترك لزم واجب واحد هو الدم فقط، لا يلزم العود ولا يلزم إعادته، لأن الرمي ينتهي بانتهاء أيام التشريق، غروب الشمس من اليوم الرابع ينتهي الرمي. بارك الله
فيك. بالنسبة للثلاث ثلاثة اللي يلزموا من لم يخل بعرفة.
نعم.
هذا بالنسبة للحج. الحج عموماً ولا حج الإسلام؟ في كان حج التصوف.
عموماً لأن الحج هو الأمر من المسائل المجمع على أنه ما يجبان بالشروع. إذا شرع فيهما وجب مطلقا سواء كانت نعم إذا شرع فيهما بنية النفل وجب عليه إجماعا يعني محل اتفاق بين المذاهب كلها
يبقى عليه مؤجلا يعني
نعم قضاء
في أي وقت
نعم
في أي وقت مثلا أو بعد اثنين أو
لا هذا مسألة أخرى هي الفورية هل يلزم فورية القضاء وهذا الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أو لا تلزم هذا خلق
فورية طبعا مش أقل من العام يعني
نعم لا بد أن تكون العام إذا في حج له نعم الحج أشهر معلومات لا
نفهم عليك شكرا بعض الكتب الشيخنا ذكروا أن الحج الباطل يعني عند الحنابلة هو ما ارتد فيه صاحبه والفاسد مواطئ فيه قبل التحدث هل هذا على سبيل الحس؟
لا
ليس
على سبيل الحس نعم لأن يعني الردة مبطلة للعمل بدلالة كتاب الله الله تعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين هي مطلقة للحج وغيره من الكمال وارتد في الصلاة نعوذ بالله وفي غيرها ولكن الفرق أيضا فيما لو حصل هذا حصل منه فساد أو بطلان قبل عرفة قبل إصباح طلوع الفجر من اليوم العاشر فإنه يمكن أن يحرم في ذلك الوقت الباقي ويقف بعرفة ويكون قد حج حجتين إحداهما باطلة والأخرى صحيحة كما حرم بالحج وحصل منه وطء يوم عرفة نعوذ بالله هذا الآن بطل حجه ولكن إذا نعم نعم على نفس الخلاف الذي ذكرناه فإذا أحرم في نفس اليوم في الليل ووقف بعرفة فقد حج في هذه السنة حجتين إحداهما باطلة والأخرى صحيح نعم
قوله من الأحناف يعني يقولون الفاسد يعني له سبيل الى تصحيحه كمن باع درهما بدرهمين يعني بامكانه تصحيحه بخلاف الباطل
هذا ليس هذا ايضا ليس على اطلاقه هذا يمكن ان تنسبه للمالكيه فيما يتعلق بالنكاح لكن بالنسبه للحنفيه لا الحنفيه في بعض الاحيان يكون لا سبيل له للتصحيح مثل الصيام في يوم العيد مثلا
يسمونه فاسدا ولا سبيل الى تصحيحه
هذا الآن لا سبيل إلى تصحيحه أقصد فإذا لا تلازم بعض الأحيان يكون لنا سبيل للتصحيح كما ذكرت في البيع لأن البيع يمكن أن يرجع درهما بدل الدرهم ويمسك الدرهم الآخر وكذلك في إسقاط الشروط مثلا لو شرط أكثر من شرط في بيع مثلا عند القول بالله وهو مثل الحنفية طبعا لا يرون جواز الاشتراط في البيع فلو تنازل الشخص عن الشرط صح البيع أو صح العقد مطلقا حتى ولو كان نكاحا مثلا شرطت عليه في النكاح أو شرط هو عليه هذا الآن باطل عند الحنفية ولكن له سبيل للتصحيح
الأحناف لا يرون الاشتراط في البيع
نعم أبو حنيفة نفسه لا يرى الشرطة لا يرى جواز الاشتراط في العقود كلها لأنه روى هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط هذا من الحديث التي رواها أبو حنيفة
يعني إذا قلنا مثلا إذا قلنا عموم حديث مثلا البيع عام بالخير واشترط أحد هذا المقصود ولا
لا لا أمر ثاني
هذا المقصود إذا
نعم هي أصلا المسألة تصويرها لو أن شخصا اشترى من آخر مثلا اشتريت أنا من الشيخ عادل هذا جهاز واشترط علي أن أبيعه أنا هذا الكتاب أو اشترطت أنا عليه أن يبيعني شيئا آخر مثلا هذه الساعة أو هذا القلم مع الجهاز مثلا أو أن يصلح لي خللا فيه مثلا هذا الآن هو بيع وشرط وهذا الذي اختلف فيه العلماء مثلا أبو حنيفة يرى فساد جميع و نعم ابن أبي ليلى يرى صحة البيع دون الشرط يرى أن الشرط باطل والبيع صحيح ويستدل بحديث بريرة اشترطي لهم ولا اشتريها واشترطي لهم ولا أعتقيها بينهم ولا أولي من أعتق. وابن سبرمة يجوز البيع والشرط جميعا حتى ولو شرط الشخص 100 شرط عنده جائزة. ويستدل بحديث جابر بن عبد الله بعت جمالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطت عليه حملانه إلى المدينة. والجمهور يفصلون بين الشروط، فالشروط التي يستلزمها العقد ولا تنافيه لا حرج في اشتراطها. مثلا لو باعني هذا واشترط علي أن أسلمه الثمن وأن يكون غير مزيف، هذا يستلزمه العقد أصلا. مثل ما لو تزوج امرأة وشرطت عليه إمساكا بالمعروف وتسريحا بإحسان والنفقة والسكنة، هذا أصلا هو لوازم العقد، هذا لا يعتبر شرطا عند الجمهور فلا لا حرج فيه. الشرط الثاني شرط ينافي العقد، هذا يبطله. مثل ما لو تزوجها وشرطت عليه ألا يدخل بها أو ألا توارث بينهما، هذا الآن قطعا يبطل العقد. كذلك إذا اشتريت أنا من عاد هذه واشترط علي ألا أستلمها تبقى عنده دائما، أخذ الثمن واشترط أن تبقى عنده، هذا منافي للحكمة من البيع أصلا. الشرط الثالث لا يستلزمه العقد ولا ينافيه. الشرط أمور أخرى، الحنابلة عندهم أن هذه يجوز اشتراط واحد منها ولا يجوز أكثر من شرط واحد لحديث النهي عن شرطين. والمالكية يرون، المالكية والشافعية يرون جواز التكرير في الشروط من هذا النوع التي لا تنافي العقد ولا يستلزمها، لكن يكره عندهم جعلها في صلب عقد وبالأخص عقد النكاح، يكره إدراج الشروط في العقد.
ما بدي نسأل حضرتك عن ترتيب علامات الساعة، ترتيب ظهور العلامات مرتبة،
ما ندري ما ورد فيها شيء صريح يمكن أن يلزم به. الذي ورد أن أي واحدة منها جاءت في الأخرى على أثرها، وورد الترتيب بين بعضها وهو قليل، مثل خراب المدينة فتح بيت المقدس، خراب المدينة خراب المدينة فتح رومة، وفتح رومة خروج الدجال. وبعض أهل العلم يأخذ بأحاديث ضعاف ويرتبها ترتيبا معينا عليه السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب، يقول والأشراط ذات الشان طلوع شمسنا ومعها القمر من المغرب بعد ثلاث تنظر، ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى في رملة لد يقتل، والخسف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن. يرى أنها على هذا الترتيب، لكن ورد أيضا حديث آخر أن الدابة أولها، ورد حديث متعددة ليس فيها شيء جازم لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية أيضا الدلال. ولذلك لا يشتغل هذه الأمور، ينبغي لا يشتغل بها. نحن نؤمن بأن الساعة تأتي لا ريب فيها، وأنه لا يمكن أن يعلم أحد وقت مجيئها، وأن هذه الأشراط ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمذكورة في القرآن ثابتة، وأنها ستقع، وقد شاهدنا بعضها وقع.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.